بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الثانية من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. لسان العرب.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا يستوضح، ما أدري يستوضح، يعترض، إيش قال؟ أنا قال أخذتك العصبية لأصلك المصري، فزعمت بأن قول المصريين دا زي دا أنه هذا أصله عربي، وعم يقول لي أنه الزي ما هو الزي والأزياء وشي. ولك يا حبيبي، هذا ما كتب اسمه. المشكلة أنا واقع بين نارين، تارة يهاجمني إخواننا من المصريين ويزعمون أنني أتكلم عن مصر وعن المصريين وأسيء إليهم، وأنا والله هذا تهمة باطلة، وهذا ينسب إلي التعصب لمصر، قال لأن أصلي من مصر. أنا قلت بأنه هادي، قلت لهم أولا اسألوا الإخوان من الأساتذة المصريين الأفاضل، بيعرفوا أنه هذا زيدا منين أصله. بعدين خطر في بالي وأنا أجيب على هذا السؤال في الرأي بالتلفزيون أنه هادي أصلا سي بالسين، بالسين، يعني نحن منقول مثلا سيان، ما منقول سيان، كل الناس يقولونها انه الامراني سيان، سيان مثنى مفردها سي، السي معناها النظير، معناها المثيل، فاذا قلنا انه هذا سي هذا بالسين ما هي بالزاي، معناها انه مثيله، ولذلك تخرج هنا على انها كلمة عربية. فما يقول اخواننا في مصر انه دا زيدة، هذه عربية فصيحة، لكن بالعامية المصرية في كثير من الأحيان يقلبون السين زايا إذا كانت السين يعني خلال الكلام تقترب من حرف الزاي، فبتجي زي، وإلا هي سي، فأصلها سي، أي هما سواء. فإذا قلنا هذا سي هذا، أي هذا مثله. نعم، تتداول مسائل وسائل إعلام أحمد علي حجازي مسميات سياسية ومذهبية أو عقائدية كالنظام الليبرالي، فهلا شرحت لنا المفهوم السياسي لهذا النظام الليبرالي؟ شوفوا غاية ما في الأمر، نحن نؤثر أن نستعمل ألفاظا من لغات أخرى وفي لغتنا ما يقوم مقامها. ليبرالي منسوبة كلمة ليبر، ليبرتي معناتها حرية، وليبر معناها حر، فالمذهب الليبرالي يعني المذهب الحر، أي المذهب الذي يتصرف فيه المالك بملكه كما يريد، مثل وضع أمريكا. وفي يقابله مو المذهب الاشتراكي، الكلمة اشتراكية اليوم لم يبقى لها مدلول علمي محدد، ليش؟ لأنه في 20 نوع من الاشتراكية مختلف كل واحد عن الآخر، اشتراكية تيتو غير اشتراكية السوفييت، غير اشتراكية بعض البلاد العربية، غير اشتراكية الصين، أشكال. إذا منقول النظام الماركسي، والإسلام لا هو نظام ليبرالي خالص ولا هو نظام ماركسي أو خالص، وإنما هو طريق مستقل بين الطريقين، طريق مستقل. نحن الآن تعرض أسئلة بيقول كيف نتخلص من المصارف الربوية؟ أنا كنت في ندوة مرة عقدها المستشار الثقافي السعودي في بون من سنة 70، ودعا لها مجموعة كبيرة كان من بينهم أساتذة ومستشرقون، عرضوا السؤال هذا. نعم، فاليوم نحن لا نبحث بالفرعيات، هي نبحث بالأساس. إذا سلكنا الطريق الإسلامي لا نقف على هذه المحطة، فمن سلك الطريق الليبرالي، هذا الطريق الرأسمالي، بسموه رأسمالي. مرة واحد سألني بمقابلة إذاعية، ضحك الناس لها، قال أنت رأسمالي؟ قلت لا، أنا ذنب مالي. قال شو لك ذنب مالي؟ رأس شلون رأس إلي، أما ذنب مالي؟ ليه مالي ذنب؟ النظام الإسلامي، شوفوا نظام مستقل، من تنبه لهذا؟ تدرون من الذي تنبه إليه وألف فيه كتابا، والكتاب ترجم للغة العربية من 13 سنة؟ واحد اسمه جاك أوستروي، هذا كان أستاذ بالسوربون ثم أستاذ بكوليج دو فرنسا، هي كلية فرنسا، يدخل إليها حملة الدكتوراه، والآن يعني الاقتصادي الأول، ألف كتابا يقول في خلاصة كتاب طويل عريض أن النظام الرأسمالي الآن أثبت عجزه، وبدأ يأخذ أشياء من النظام الماركسي أو الاشتراكي بشكل عام. صحيح هذا، والاشتراكيون حتى روسيا بدأوا يخالفون ما سنه لهم ماركس ولينين، وبدأوا يأخذون. إذن كلا المذهبين أثبت عجزه وحده عن مواجهة مشكلات الحياة. المذهب الذي يضمن الوصول إلى الغاية المذهب الإسلامي، بس قال كلمة حق أقولها بخجل، والله أقولها يعني رأسي في الأرض، قال: نحن معشر المستشرقين لا نستطيع أن نستخلص الأحكام الاقتصادية الفرعية من الأصول الدينية عند المسلمين وعلماء المسلمين، يعني إما في كسل أو في عجز فما يستنبطونها. فاليوم لو أن علماء المسلمين انتبهوا لهذه الأصول، هي بدأت في هذا الدكتور عيسى، شو اسمه، عيسى عبده، هذا ما سمعتم بي يا أخي، هذا اقتصاد. والدكتور النجار بدأ الآن جماعة من الباحثين يقومون بهذا، هذا معنى النظام الليبرالي. بعدين نحن لماذا نستعمل الكلمات الأجنبية وعندنا ما يقوم مقامها؟ بيقول لك مثلا إيش هذه المبادئ الإيديولوجية، ولك يا عم يقول عقائدية أبلغ. هلا إيديولوجي، إيدي معناتها فكرة أو أوسع شوي، أولوجي معناها علم، كلمة يونانية، ليش لا نقولها؟ التكنولوجيا، كل واحد بيقول لك التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا، ولك يا حبيبي تكني كلمة يونانية، وهي على رأي أنستاس الكرمي مأخوذة من العربية من الإتقان، ولوجي معناها علم، تكنولوجي، وأو هي للربط بينهما، ما بيقولوا فرانكو أراب شيء، هي للربط بين الكلمتين، فمعناها الحرف في علم المهارات. نجي في العربي نقول تقانة، لأن وزن فعالة هذا مخصوص بالمهن، نجارة وحدادة وطبابة وما أدري، نقول تقانة. ليش نستعمل الكلمات الأجنبية ونتبجح بها؟ واحد بيظن نفسه أنه إذا قال لك والله المبادئ الإيديولوجية والتطبيقات التكنولوجية وركب الحضارة وشي 10 كلمات عدهم، صار هذا من المثقفين الكبار، صار هذا من المقلدين. إيش الحكي هذا؟ عندي سؤال، عم يقول واحد انه هادي شو بارون وكونت وشيقا، كان عم يقرأ قصة يحب ان يعرف شو هذه، كانت القاب في القرون الوسطى تمنح بفرنسا للطبقة اللي كان يسموها طبقة يعني النبلاء او شي، فتبدأ بشفاليه، شفاليه معناته الحرفي فارس، بعدين بارون اذا ارتقى اعلم منه بصير فيكونت، بعدين بصير كونت، بعدين ماركيز، بعدين بصير ديك. نعم، واذا كان من ابناء ابن الملك او شي برنس. قال يسمع من بعض الاذاعات انه الامبريالية ومدري ايش، قال شو معناتها الكلمة هاي؟ نحن مولعون باستعمال كلمات افرنجية وعندنا ما يقوم مقامها، ليش نستعملها؟ والله ما ادري، يعني عندنا كلمات تقوم مقامها. فامبريالية هاي مشتقة عندهم من لفظ امبرور يعني امبراطور، معناها امبراطورية، نسبة للامبراطور. وبالاصطلاح الامبريالية يعني اذا كان امي عندها امبريالية او شعب، يعني حب التسلط على الشعوب الاخرى المجاورة له او اللي اضعف منه، هي معناها. والاسلام ما يقول بهذا بالطبع، الاسلام يمنع الظلم بجميع صوره واشكاله. نعم، هذه رسالة من الاردن، من كفر خل في جرش، فايز عيسى محاسنة، يسأل عن سؤالان. الأول قال: ما هي الطريقة السليمة في تدريس مادة القواعد؟ يعني يقصد بالقواعد النحو، اللي وضع اسم القواعد كان من زمان، نحن صغار كنا نقرأ سلسلة اسمها الدروس النحوية، هذه ألفها عدد من الأساتذة في مصر الأفاضل جدا، حفني ناصف وطموم وكم واحد، يعني ناس من كبار الأساتذة. الجزء الأول، الثاني، الثالث، الرابع سموه قواعد اللغة العربية. انتبهوا لي، يعني بحث قد يكون شوي خاص بطلبة العلم. جمعوا فيه النحو والصرف. ما الفرق بين النحو والصرف؟ النحو الذي يضبط أواخر الكلمات، يعني الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذا من النحو. الصرف هل يبحث ببناء الكلمة. مثالا، إذا أردت أن تبني جدارا من الحجارة، تركيب الحجار أو شيء، هذا الصرف. ونحس الحجر من نهايته حتى ينطبق الحجر هذا على الذي يجاوره ويأتي بعده حتى يكون على شكل قوس، أو هذا علم النحو. والصرف علم مهم جدا، وقد أهمله الآن كثير من الناس، حتى أن بعض مدرسي اللغة العربية ليسوا متمكنين من الصرف. والله ما رسألت طلابا في الجامعة، كانوا عندي وكان القاموس أمامنا، قلت رجع لي كلمة جاء، جاء فلان من أصحاب الجاء، ما أعرف يرجع. كيف نراجعها بالقاموس؟ بدنا نودها إلى أصلها الثلاثي. شو أصل جاء؟ مو قضية ظن وسالة، جاء من وجهة، مو من جواها أو جيها، من وجهة. لنعرف هذا ندير الكلمة على الشقاقات المختلفة. شو معنى رجل له جاء؟ يعني له وجاه، وجاه يعني وجيه في قومي، وجيه عرفنا أصلا من وجهة. هلأ مين بيعرف من الطلاب راجع أنه كلمة ميناء، أنه جدة ميناء المنطقة الغربية من المملكة، ميناء وما رجع بأي مادة؟ نردها إلى أصلها الثلاثي. منين جاي؟ مو من منا، من ونا. بنعرف وزنها، وزنها بفعال. الحروف الأصلية حاصل البحث طويل. أريد أن أقول أن علم الصرف لابد من الاهتمام به. النحو لماذا يستصعبه الناس الآن؟ أنا مدرس قديم، أنا بدأت أعلم والله قبل 60 سنة، وأنا لا أزال طالبا. سنة 1345 345، ونحن الآن 408، كنت أدرس في مدرسة أهلية، وأنا لم أكمل تعليمي، مات أبي اضطررت للتعليم. فبالتجربة وجدت الصعوبة عم تأتي لأننا لم ندرك الغاية من تعلم النحو. لماذا نتعلم النحو؟ هل تسمونه القواعد الآن نحو والصرف؟ لئلا نخطئ إذا قرأنا أو تكلمنا. إذا ما يهمني أنا التعريف، كان يتعبون ونحن طلاب ونحفظ على الغيب. كيف تستخرج المضارع من الماضي؟ ولك يا عمي شو بدي كيف؟ قل لي هات لي أي ماضي حتى أتيك بمضارعه. الأمر صار ملكة، يعني الملكة الدائمة شو بتعمل؟ تضعف الانتباه وتزيد الفعل. هذا الساعات تعطيه ساعتك، بده يدخل الزجاجة في موضعها، عم يطرقها بالمطرقة الصغيرة، تع انت جرب تعملها، اما ان تطرقها طرقة ضعيفة ما تؤثر بها او تكسرها. اذا في عنده هذا باصابعه ذاكرة تعرف مقدار. هلا اللي يدخنون، وان كان التدخين ثبت للانس والجن الان والكفار والمسلمين انه هي عادة خبيثة سيئة، بيطالع الباكيت من جيبه، وقديما كان يلف يضع التبغ هذا التوتون كان يسموه ويلفه بالواقع ويشعله، مو منتبه عم يعمل هذا كله. سائق السيارة يكلمك وهو يسوق السيارة، انه صار عملا آليا. فالمطلوب اذا من دراسة النحو ان تتحول الى علم لا شعوري، هذا اللي نسميه الملكة، يعني ان يتكلم فلا يخطئ. الآن عم أتكلم الآن، ما أتكلم من ورقة مكتوبة، وطبعا أقول أشياء عادية قريبة عندما أكون على المنبر وأنا أخطب من عهد بعيد ومن أضعف الخطباء، في ناس أقدر وأفضل. شو بيعمل الخطيب؟ الخطيب المرتجل يفكر بالجملة اللي عم يقولها تمام أو لا، بالوقت نفسه يفكر بالجملة التي سبقتها ليربطها بها، وبالوقت نفسه يفكر بالجملة التي بعدها ليهيئ لها. العمل كله يقوم به الذهن وهو لا يشعر به، لا يحس به، صار عملا آليا. فالمطلوب إذن من دراسة النحو أن تتحول هذه المعلومات إلى ملكة، مو يوقف أنه هذا فاعل أو مفعول به وأنه مرفوع أو منصوب، لا، بدون شعور التعريفات نتركها، ما لها معنى أبدا، ما هي ضرورة. الأوزان حفظها على الغيب ما ليس ضرورة، على أنه أوزان الثلاثي الماضي وفتح ضم فتح كسر فتحتان حفظونها، ما لا ضرورة لها ولا فائدة منها. المهم أنه إذا قرأ لا يخطئ، هي الغاية. طيب واحد عم يتعلم الطب، ما بدي أنا يلقي لي محاضرة عن الأمراض المرض الفلاني يقعد يحكي نصف ساعة أنه هذا إيش هو، وإنما إذا جئته بمريض يعرف كيف يداوي هذه القضية. يعني المهم الملكة. فتدريس النحو، التدريس المطلوب هذا هو أن يوصل إلى الملكة البيانية، أن يتكلم فلا يخطئ. السؤال الثاني ما له علاقة فيه، بعيد عنه. قال النور هؤلاء، هل يسمونهم في مصر الغجر؟ يعني قال هدول منين؟ والله منين، موجودين في بلاد كثيرة، حتى بأوروبا ينسبون إلى بوهيميا. بوهيميا هذه أظن لما كانت النمسا والمجر في منطقة منها في أوروبا الشرقية، بوهيميا كان لسه معلوماتي بالجغرافيا لا تزال، ينسبون حتى بيقولوا فلان الشاعر يعيش حياة بوهيمية، نسبة لبوهيميا. هؤلاء منين؟ أنا كنت من قديم عملت بحثا عنهم ونشرته لما صارت فتنة الزنج في البصرة وقاموا بثورة، ثورة مدمرة عاتية، وطردهم، طردتهم الحكومة الإسلامية أظن أيام الحجاج، نسيت، ما متأكد الآن، طردوهم وأخرجوهم إلى خارج الحدود إلى الشمال. أظن أن هؤلاء تسربوا إلى، ويقولون بأي فتنة الزط هذه، نعم، أن أصلهم من الهند، من بعض أقطار الهند، والهند قارة، الهند قارة طويلة عريضة فيها أجناس متعددة وفيها لغات كثيرة جدا، لغات تعد بالعشرات، يعني ما هي لغة واحدة. أنا رأيت في الهند لما ذابت إليها زوجين هنديين، ما واحد بيفهم على الثاني، كل واحد له لغة، ولذلك يتخاطبان باللغة الإنجليزية. اللغات لا تعد، ومذاهب وأديان أيضا كثيرة جدا. من هنا تعرفون أثر الإسلام، الإسلام وعمله العظيم بالتوحيد، بتوحيد المسلمين، جعلهم يعني أخذ عناصر مختلفة متباينة فجعلها أمة واحدة بل إخوة. السؤال أنه لغة آدم إيش كانت، لغة عربية أو غيره؟ ولك يا عمي إيش فائدتك منها؟ بدك أنت تكتب مكتوب لسيدنا آدم، بدك تتصل فيه تكلمه، هذا أمر ما هو معروف. اليوم التواريخ، إمتى بدأت كتابة التاريخ؟ بدأت بعد آدم بكثير، فكل ما يتعلق اليوم بآدم وخلقة آدم، خلق آدم ومن جاء بعده قبل التاريخ، هذا لا نعرف عنه إلا ما خبرنا به الله من طريق الوحي. فما خبر به الله هذا هو الحق والصدق. ربنا ما قال لنا أنه آدم إيش كانت لغته. بعدين أقول لكم شيئا، ها بالمناسبة بعض الناس اليوم يذكرون، نعم، يعني ما تخيله بعض أتباع نظرية التطور، وإن كان داروين ما قال، داروين نفسه ما قال أنه آدم كان أصله قرد ولا كان قال شيئا من هذا. حتى نظرية داروين في ناس اليوم يظنون بأن أصل الإنسان قرد فتحول وانقلب صار إنسانا، يفهمون غلطا. ما بهمني أنا في النظرية، النظرية اليوم دللتكم على كتاب كان طبع من سنوات في بيروت، ومؤلفه كان قادما للحج فتوفي شهيدا، اختنق بحمام بفندق في الرياض من 3 سنوات. نعم، الكتاب هذا نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها، النظرية 3/4 الآن سقط، ولذلك الذين يعني يتمسكون بها ويظنون أنهم يقلدون فيها المتمدنين وأنه عم يتفلسفوا علينا فيها، هؤلاء مثل اللي يشتري ثياب الشتاء بعد ما انقضى الشتاء، يعني أخذوا الموضة بعد ما بطلت أخي. إذن نحن نعرف ما خبرنا به الله، ربنا ما قال لنا ما هي لغة آدم، قال وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء إيش أيضا ما جاء في القرآن، شوية الأسماء، بعضهم قالوا علموا أسماء الأشياء كلها، بعضهم قال أسماء الملائكة بدليل قوله ثم عرضهم، وهذا أصوب. بعدين اللغة العربية، البحث طويل جدا، اللغة العربية الحالية اللي نقرأ بها نشأت بعد، هي نشأت بعد إسماعيل بالتطور الأخير اللي نزل به القرآن. اللغة العربية اللي كانت في اليمن يا إخوان، اللغة العربية اليمنية تختلف بعض الاختلاف في المفردات، في بعض المفردات وفي القواعد، تختلف عن اللغة العربية الحالية. اللغة العربية اليمانية المتأخرة تختلف عن اللغة العربية التي قبلها، وتختلف عن اللغة الأكادية التي كانت هي يعني أصل حاصل هالفرع من اللغات السامية. هذا علم يدرس بذاته وفيه مؤلفات كثيرة، والمؤلفات هي مستندة إلى آثار وإلى كتابات على الصخر وإلى نصوص قديمة يتبين منها. قلت هذا الكلام لأنبه إلى أن التقسيم الذي يتعلمه التلاميذ في المدارس على أنه يعني حقيقة مسلمة لا تقبل الشك بأن العرب كانوا على يعني ثلاثة أصناف، العرب البائدة، يعنون بالعرب البائدة القبائل العربية الأولى مثل عاد الأولى وتصم وجديث وجرهم الأولى وأمثالها، ثم العرب العاربة ويقصدون بها أهل اليمن من العرب، والعرب المستعربة. شو معنى المستعربة في اصطلاحهم؟ العرب المستعربة قصدهم أبناء إسماعيل، لأن إسماعيل لم يكن عربيا. إبراهيم الآن، إبراهيم أبو العرب وإبراهيم أبو العبرانيين، لكن إبراهيم لا عبراني يعني ولا عربي، إبراهيم من العراق، من مدينة اليوم موجودة قرب الناصرية، آثارها أنقاضها. فيزعم هؤلاء بأن إسماعيل الذي لم يكن عربيا تزوج من جرهم فنشأ عرب استعربوا، مستعربون. إذن نفينا عنهم العربية الأصلية. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام خطير جدا، هذا يقرر على أنه حقيقة ثابتة ونحن تعلمنا ويتعلموا التلاميذ، وقضية كأنها مسلمة لك مخالفة للقرآن. ربنا قال القرآن أنه أنزل بلسان عربي مبين، والقرآن والرسول هو النبي العربي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا أنه مستعربة، إذن الرسول ما كان عربيا أصيلا، استغفر الله، على رأيهم الرسول مستعرب، استغفر الله. إذن لا، فالذي أقوله أنا هذا أقول رأي من عندي، العرب الذين نزل القرآن بلغتهم بلسانهم وبعث الرسول منهم، وإذا أطلقت كلمة العرب تنصرف إليهم العرب الأصليون الأقحاح، الثمرة الأخيرة الناضجة، هم أبناء إسماعيل الذين منهم قريش. هذول العرب أكثر من العرب أهل اليمن، فإذا ما نستطيع نقول أولئك هم العرب العاربة وهذول العرب مستعربة، هاي القضية. فإذا اللغة العربية هذه التي نزل بها القرآن هي نشأت متأخرة، فكيف بيجي بيسألني السائل؟ وفي بعض الكتب يقولون أنه آدم كان يحكي بها اللغة، ولك عمي ما كانت ظهرت هاللغة هي. أيضا اليوم هلأ الأمة العبرانية اللي منها هدول الإسرائيليون العبرانية جدهم إبراهيم ما كان عبرانيا، إذن العبرانيون هؤلاء يعني اليهود، إذا قلنا الإسرائيليين، الإسرائيليون أبناء إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، إذن نشأت هذه الأمة العبرانية لما تزوج يعقوب بواحدة من الكنعانيات اللي كنا أو غيرهم اللي كنا يومئذ في تلك البلاد. هذا كيف اليوم النهر الكبير، النار اللي ماشي كما تصب في روافد تقوي تطلع منه جداول، هالجداول بتاخد اسماء جديدة. الشام عندنا في 7 انهر، نهر يزيد ونهر تورا ونهر باناس ونهر القنوات ونهر الديراني، وشي كل واحد نهر له اسم، بس اوله بتتبعه بتلاقي تفرع من نهر بردة، لكن اخذ اسما جديدا. فالعرب الذين منهم قريش ونزل القرآن بلسانهم، هؤلاء فرع من العرب اللي كانوا يومئذ، وهؤلاء فرع من النهر الكبير أو الشعب الكبير اللي هن الجنس السامي مقابل الآري، والعبرانيون أيضا فرع يبدأ بإسرائيل الذي هو يعقوب. والحاصل من أراد التفصيل في هذه الأمور، هذا علم فيه كتب وفيه يعني ويدرس في كليات الآداب، علم قائم بذاته. نعم، هذه رسالة، الموضوع علمي أولا، أقول لكم الموضوع علمي، عمل مقدمة جيدة ولطيفة ما راح أقرأها وإن كانت ممتازة، أن معظم العلوم نشأت بين المسلمين ولكن بعدهم عن دينهم جعلهم يتأخرون، هي خلاصة، يا ليت أنني أستطيع قراءتها جيدة. فيقول اللغة العربية ليست فيها مصطلحات علمية تناسب ما حدث من تقدم في العلوم، فيطلب مني التحدث عن أزمة الترجمة الصحيحة للعلوم في الطب والهندسة والرياضة، لأنه لا توجد ترجمة صحيحة. نعم، الجواب على ذلك، اليوم الطب أكثر الكليات في العالم العربي التي أعرفها تدرس الطب مع الأسف بلغة أجنبية، وكثير منها يدرس أيضا الهندسة بلغة أجنبية. لماذا؟ كلية الطب في الشام قديمة جدا، يعني طبعا ما هي ليست بقدم مدرسة الطب، كلية الطب في قصر العيني، هي مو القصر العيني بين قوسين، قصر العيني على الإضافة، العيني هذا من جماعة المماليك، هذا كان قصرا له، كلمة على الهامش. كلية مصر أقدم، لكن كلية الشام مر عليها الآن يمكن أكثر من 3/4 القرن. وضع أساتذة كلية الطب في الشام مصطلحات كثيرة جدا، بذلوا فيها الجهد العظيم وتعبوا التعب الكثير وسهروا الليالي الطويلة ووضعوا قواعد للمصطلحات هذه. فلو رجعتم، لو رجع هذا الأخ سائل إلى تلك الكتب من اللي قاموا فيها هذول، الدكتور الخاني رحمه الله والدكتور حمدي الخياط رحمه الله ومرشد خاطر يعني طيب الله ذكره، ما أقول رحمه الله لأنه يعني لم يكن مسلما ولا يجوز الترحم على غير المسلم، نعم، عاد الدكتور الشطي مد الله في عمره، كثيرون وضعوا مصطلحات. الترجمة هنا أولا تدريس الطب باللغة الأجنبية، هذا من الناس من يقول به ويدعو إليه، ومنهم من يمنعه، حجة من يقول به بأنه هذه الكليات في الدنيا كلها تدرس، وهذا ليس بصحيح سأبين، ومن يعارض تدريس الطب باللغة العربية. هلا لما وضعت المصطلحات في كلية الطب في الشام من عهد بعيد، الأطباء الذين تخرجوا فيها يعرفون أسماء الأمراض بكلمات عربية صحيحة، لكن هذا أبعدهم كتبوا، أنا أقول الحق، أنا متوسط في الأمر. أبعدهم عن متابعة تقدم العلم. الطب اليوم كل يوم يتقدم، الأدوية اللي بتطلع هاي تبدل أو تعدل مقاديرها، تكشف يعني أمراض جديدة، تعرف وظائف جديدة لبعض أعضاء. العلم يتقدم دائما، فمن لا يعرف كيف يقرأ المجلات الطبية الأجنبية والكتب الطبية الأجنبية يقف علمه عندما تعلمه في الكلية. أنا ما أريد عندما آتي بطبيب ليداوي بنتي، ما أريد أن يكون عالما في اللغة، بل أريد أن يكون خبيرا بالطب. أي واحدة لا تنسوها. الأمر الثاني، هل معنى هذا أن نمنع التدريس باللغة العربية كما يريد هؤلاء وكما يفعلون؟ لا. التفصيل اللي أقوله هذا رأيي، أعرضه لأهل الاختصاص. في عندنا لغة عامة واصطلاحات خاصة. اللغة العامة هذه إذا أشرح للطلاب مرضا من الأمراض، أو أشرح لهم كيف تجرى العملية، أنه كيف نعقم الأدوات، وكيف منهيئ غرفة العملية، وكيف يغسل يدي الطبيب ويعمل أشياء ما أعرفها بالتفصيل، هذه من اللغة العامة. لماذا أقول باللغة الإنجليزية لطلاب عرب، لا سيما إذا كان المدرس عربيا ولا يحسن نطق بالإنجليزي؟ لماذا؟ هلا بفرنسا هالأمور هي ما يدرسونها إلا باللغة الفرنسية، وبألمانيا باللغة الألمانية، وبإيطاليا باللغة الإيطالية. هي اللغة العامة. ما كان على أسماء أعضاء الجسم، إذا بدي أتكلم عن الجهاز الهضمي قل له البلعوم والمري والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة، ليش لأقول هاي بالأسماء الإنجليزية؟ هذه من اللغة العامة، هي ما ينبغي كل أمة تقولها بلسانها. أما المصطلحات، المصطلحات إذا كان المصطلح هذا عالميا منتشرا ومعروفا فأنا أخذه ولا أحيد عنه، لتبقى صلة الطالب بتقدم العلم موجودة، ما أقطع الصلة بينه وبين التقدم الطب. وهذه بالنسبة للإفرنج قضية بسيطة. الإفرنج أخذا من اللغة اليونانية واللاتينية بعدها، عندهم هي سوفيكس والبريفيكس اللي بيسموها، يعني أجزاء صغيرة من الكلمة تأتي في أولها أو تأتي في آخرها. هالأجزاء هذه ما هي موجودة بالعربية، هذه تضم مثلا إذا وضعوا في آخر الكلمة إين، هذه صارت تدل على العنصر الفعال فيها، كافي قهوة، كافئين أي العنصر المؤثر في القهوة. هاي راحوا ترجموها بكلية الطب في الشام، قالوا قهوين. ما هي قهوة؟ قلنا قهوين. من الشاي قلنا شايين. ما في مانع تقول ما لها معنى في العربي، عندهم أيضا ما لها معنى. لما قالوا كافئين ما يفهمها إلا أهل الاختصاص، الشخص العادي إن لم تطرق سمعه من قبل ما يعرف معناها. حاصل هذه مصطلحات عالمية يستعملها الأمم كلها. فهنا إذا أراد، أقول لهذا الأخ إذا أراد أن يقف عليها في كتب كلية الطب في الشام، الآن مع الأسف يعني هالنهضة هذه اللي بدأت رجعت إلى الوراء، يعني ما عادت كما كانت أولا، قوتها ضعفت. المد هذا أعقبه بعض الجزر، يرجع إلى في اللسان العربي اللي تصدر هي بالمغرب. بالمغرب في دائرة للتعريب وللمصطلحات تابعة لجامعة الدول العربية، نعم، في مجلة مجمع اللغة العربية في مصر وفي الشام، في مقالة كان ناشرها صديق رفيقنا في المدرسة الأستاذ وجيه السمان، هذا رجل يعني جمع بين العلم والأدب وصار وزير الصناعة أيام الوحدة مع مصر مدة طويلة، رجل من العباقرة حقيقة، كتب مقالة بين فيها قواعد التعريب. الموضوع طويل الحقيقة. سؤال عن الوتر، قال منقول وتر أو منقول وتر؟ قال اختلفوا إنه هل هي اللغتان صحيحتان، بكسر الواو هذه لغة تميم وأسد، وبفتحها لغة الحجاز. نعم. أما هذه الوتر يعني الفرد، اليوم في عنا لوضح شوي، في عنا الشفع والوتر. الشفع يعني العدد الزوجي اثنين أربعة ستة ثمانية هذا شفع، واحد ثلاثة خمسة سبعة هذا اسمه الوتر أو الوتر هذا، ومنه صلاة الوتر اللي تختم بها صلاة الليل. أما الوتر بمعنى الثأر وتره، وتره يتره، هذا وتر بالكسر، له عليه وتر وترى، ترى مثل أي مثل عدة عدة. منين جاي كلمة عدة؟ من وعدة، وهي كمان من وتر. وتره يعني تعدى عليه عدوانا يستوجب الثأر والانتقام. بعدين سؤال ثاني، أيضا سؤال في اللغة، قال مرض برجل النسى أو النساء؟ لا، النسى بالفتح. قالوا أنه النسى هذا، قالوا عرق في الفخذ يجري إلى الساق. إذا قالوا عرق بكتب اللغة القديمة أو كتب الطب، هي إلى واحد من معنيين، إما العرق هذا مجرى الدم أو العصب، هذا هون المراد به العصب، هذا عصب الساق. ما في التهاب الأعصاب؟ اليوم تروح للطبيب عندما تحس بوجع، واحد عم توجعه ركبته، عم توجعه رجله، هذا قابل يكون التهاب العصب، العصب وبيعرف منين مسيره، هذا اللي يقوله هنا يجري في الفخذ يجري إلى الساق، هذا العصب. إيه نعم، فصار إذن عرق النسى صحيح، تعبير نصيح صحيح، ومعناه التهاب الأعصاب. وممكن يكون هالألم هذا، أنا لست طبيبا لكن قاسيت من هذا يعني من عهد بعيد، هذا ممكن يكون رثي روماتيزم، ممكن يكون التهاب أعصاب، وممكن يكون أملاح، هاي الطبيب يعرفها. إذن الجواب انه هذا عرق النسى بالفتح. نعم، السؤال قال ما هي اللغات الرومانية؟ يبدو انها يعني اللغات اللي كانت روما، اولا روما كانت لغتها اللغة اللاتينية، لكن تفرعت من اللاتينية لهجات عامية تقريبا، مثل اليوم العرب كلهم لسانهم اللسان العربي، لكن تفرع منه لغات. هلا في اللغة النجدية والحجازية والسورية والمصرية والعراقية واليمنية، هذه من جهة نعتبرها لغة عربية لكن ليست هي العربية الفصيحة، وإنما محرفة عنها. فاللغات هي اللي كانت في الأصل لهجات عامية متفرعة من اللاتينية صارت لغات قائمة بذاتها. شو هي اللغات؟ الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، البرتغالية، اللغة الرومانية في رومانيا، ما في من دول البلقان رومانيا. بعدين والغريب أنه في بجنوب فرنسا الشرقي وأطراف من سويسرا إلى الآن في مناطق قليلة تتكلم بغير اللغة الفرنسية، بلغة أصلها أيضا من اللاتيني وتختلف عنها. هذه هي بسموها اللغات الرومانية. ونبهكم لشيء، لولا القرآن لكان مصير اللهجات هي المصرية والشامية والعراقية لصارت لغات مستقلة، يعني لم فرط العقد وانقطع الخيط والحبات هذه تفرقت مثل ما صار باللغة اللاتينية، لكن الله حفظها بالقرآن. هل هذا اللي يريده دعاة العامية مثل هذا شو اسمه هذا عقل في لبنان، وبعض ناس من أمثال سلام موسى اللي كان في مصر، هؤلاء يعادون العربية لعدائهم للقرآن، لارتباط العربية بالقرآن، العربية والإسلام. نعم الإسلام لا فرق لا فضل لعربي على عجمي، هذا معروف، ولا يميز الناس بأجناسهم، هذا معروف، لكن الارتباط بين العربية وبين الإسلام قائم. أنه أولا القرآن أنزل بلسان عربي مبين، الرسول النبي العربي، العاصمة الروحية اللي هي مواطن الحج في بلاد العرب. لولا القرآن لا صارت هذه كلها مثل اللغات الأخرى. هذا كاتب لي رسالة قال أنا تكلمت لماذا سميت البحرين، قال هو وجد نصا أن سميت البحرين لوجود ينابيع كثيرة عذبة تخرج من وسط الماء المالح. عال فائدة والله أنا ما أعرفها، فأنقلها ما كنت أعرفها، فتعلمت من الأخ هذا الذي يعني سألني. وهذا من العجائب، هذا ربنا بالقرآن أشار أنه إيش مزج البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، هي نراها نراها وسط البحر. أنا الغريب أني رحت إلى الشمال من أوروبا وذهبت إلى أقصى الجنوب الشرقي من آسيا وما أعرف الساحل السوري، ما رحت ولا مرة للاذقية وجبل وشي، قال هناك قريب من الساحل وسط البحر في ينابيع حلوة يعرفها السابحون، إذا تعب هذا وعطش بيأتي منها، لا إله إلا الله، ماء حلو ينبع وسط الماء الملح، ما يقال مالح، شوفوا هي فائدة الآن جاءت، ما يقال ماء مالح، ملح، ماء ملح. نعم هذه من عندي، ما هي رسالة يعني ملاحظة من عندي. طلع يوم 27 من شوال اللوحات اللي يخرجونها هنا على هاي الشاشة بتاعت التلفزيون، مكتوب فيها انه حديث ان تطعم الطعام وتقرئ السلام، تقرئ كاتبين الهمزة فيها على الواو، هاي ما صارت تقرئ، يعني الأخطاء المطبع الإملائية ينبغي أن تجتنب، لا سيما إذا كانت بلوحة معروضة هنا. هذا ما الخطأ لا من يعني مدير المحطة ولا من وزارة الإعلام، من الذي كتبها كان ينبغي أن ينبه إليها. هذه خطيئات الإملاء كثيرة جدا. تسمحون قبل أن أبدأ اليوم أعطيكم قاعدة واحدة، قاعدة سهلة هينة، إذا حفظتموها ما تقعون في غلط. الهمزة التي تأتي في أول الكلام وفي آخر الكلام أمرها سهل، الخطأ يقع في الهمزة المتوسطة. أعطيكم قاعدة واحدة، الحركات ثلاث، الأقواها الكسر ثم الضم ثم الفتح. إذا كانت الهمزة مكسورة أو كان ما قبلها مكسورا، يعني إذا وجد كسر نضعها على نبرة على السن، يعني ياء بدون نقاط، وإذا كانت متأخرة مثل هنا نكتب عليها هي تقرئ، ما ننظر لحركتها، تقرئ السلام، أو لو جاءت منصوبة أن تقرئ السلام ما نلتفت لها، ما دام وجد كسر في الهمزة أو فيما قبلها الكسر أقوى الحركات، فتقرئ ينبغي أن تكتب عليها ياء بدون نقاط. إذا صار يكمل القاعدة معليش، أقوى الحركات الكسر ثم الضم. إذا أول شيء ننظر هل الهمزة مكسورة أو هل الحرف الذي قبلها مكسور، إذا كانت هي معلش إذا وسعت، أو كان ما قبلها مكسورا توضع على ياء. إذا لم يكن كسر ننظر هل هي مضمومة، إذا كانت مضمومة أو كان ما قبلها مضموما تكتب على واو، إذا لم يكن كسر ولم يكن ضم مفتوحة على الألف، إلا في حالة واحدة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبل ياء ساكنة مثل هيئة، هيئة الأمر بالمعروف، وين نضع الهمزة على سن، هذه قاعدتها فقط، احفظوها، الكسر ثم الضم ثم الفتح. نعم هلأ سئلة موجود فيها هي قبلها مضموم وهي مكسورة، العبرة بالكسر لأنه أقوى، بيجوا ناس يكتبونها على الواو، صارت سؤل، هي ما عاد السؤلة. نعم عم تقول ان تكشف المرأة امام الاجنبي، قال شو معنى الاجنبي؟ والله يا اخي معنى الاجنبي هي جاية من الجنب، هذه من الجنب يعني المجانب لك، فقد يكون معنى الأجنبي غير المسلم، قد يكون في الاصطلاح هذا الدولية الخاصة الأجنبي يعني غير ابن البلد. في الشرع مو هذا الأجنبي، بالنسبة للمرأة كل من يجوز له أن يتزوج بها المرأة في يوم من الأيام فهو أجنبي عنها. ليش قلت في يوم من الأيام؟ هلا إذا واحد متزوج أختها لا يجوز أن يجمع بينها وبين أختها، لكن ما صار أجنبيا عنها، لأنه يقدر يستطيع أن يطلق أختها وأن ينتظر حتى تنتهي العدة وأن يتزوج بها. إذن هذا ما هو أجنبي؟ الأجنبي الذي لا يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة أبدا. هذا السؤال هنا لغوي، الرسالة يعني تأخرت قليلا، عم يقول على مائدة الإفطار جاءت عبارة عابرة لم تشرحوها بأن القلب الذي يعي ليس هو القلب الذي يضخ الدم، فما هو القلب الذي يعي؟ والله أخي هذا الدكتور أمسك بي من تلابيبي، أنا ما أعطيت جوابا قطعيا، أنا قلت أمرين. أولا ربنا قال في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو بلسان عربي مبين قال القلوب التي في الصدور، ربنا بينها. ومعروف عندهم أنه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. أنا قلت عندنا أحد جوابين على هذا، القلب اللي معروف عند الأطباء والذي يشاهد ويرى أن القلب هذا وظيفته يضخ الدم ويوزعه، يعني مضخة للدم تتحرك بقدرة الله باستمرار. فالأولون منهم من ذهب الغزالي وغيره بأن القلب المراد ما هو هذا القلب بمعنى اللب. هلأ منقول قشرة الثمرة ولب وقلب الثمرة، دخلت قلب الدار، دخلت قلب المدينة. هلا بيكتبوا في البلاد الأخرى بتلاقي في لوحات فيها السهام أنه إلى السانتر، سانتر يعني المركز، القلب قلب البلد، قلب البلد بيقول لك أنا فتحت محل في قلب البلد. إذن القلب تستعمل عند العرب بمعنى الداخل، معنى الوسط، معنى اللب. فإذن قد يكون أشار ربنا إلى قلوب غير هذه التي تضخ الدم. تقول شو هو؟ طيب في أشياء كثير ما بنعرف شو هي. هلا طيب العقل، التفكير، التفكير أداته الدماغ، لو الدماغ واحد انتزع منه ما بيستطيع يفكر، لكن هل الدماغ هو الذي يفكر؟ منصير ماديين تمام. هذا ستيرنر شو بيقول؟ هذا هيجل وستيرنر والجماعة في القرن التاسع عشر لما غلب المذهب المادي، واحد تجرأ على كلمة فظيعة جدا، قال الدماغ يفرز الفكر كما تفرز الكبد الصفراء. صار الفكر شيء مادي، كلام فارغ، وين الفكر؟ كيف يدرك؟ فإذا أحد التفسيرين أن نقول بأن المراد بالقلب شيء آخر غير هذا القلب، أو أن نقول بأن هذا القلب الذي عرفنا من وظائفه أنه يضخ الدم قد تكون له وظيفة أخرى ما عرفناها. ما الدليل عليها فيما يرشد إلى هذا؟ ما هو دليل قطعي؟ هلا ألا تتأثر حركة القلب بالحالة النفسية للإنسان؟ هلا إذا غضب نبضات الغضبان عدد نبضه تزداد نبضات القلب، عند الخوف تقل. إذا في ارتباط، في ارتباط بين الحالة النفسية وبين حركات القلب. طيب ما الذي يمنع إذن أن نكتشف يوما من الأيام أنه في ارتباط؟ في مسائل ما كنا نقول في الحلقة الماضية، يعني ما اطلعنا عليه من أسرار الكون التي وضعها الله، القوانين الطبيعية الذي عرفناه شيء قليل جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا عم يسألني بعدين عن مسائل هي أعرف الجواب عليها. قال المفرد صفحة، ليش منقول صفحات؟ هذه القاعدة عند العرب هيك، أعمالهم حسرات عليهم، والوحدة هي حسرة. إيش بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا أم ليلى من البشر. نعم، فهذه تجمع، هذه ما تعلل، ما تعلل يعني مسائل اللغة ما تعلل تعليلا منطقيا كما سمعت عن الأولين أصحاب اللغة، اللغة العربية وغيرها من اللغات. قال هل نقول هز أرضية أم هز أرضية؟ هذه فعلة، إذا كانت للعدد منقول فعلة، وإذا كانت للهيئة منقول فعلة. يعني بيقول واحد أنا أكل في اليوم أكلتين لكنهما إكلتان مشبعتان، لما أردت الهيئة وشكل ووصف هي قلت إكلة، ولما أردت وتستعمل هاي محل هذه. قال منقول نفط أم نفط؟ لا نفط بالكسر. منقول أزمة أم أزمة؟ لا أزمة يا أخي أزمة. بعض الناس بيقولوا جمع أزمات، الجمع أزمات، لكن الواحدة الواحدة منها أزمة. شو معنى أزمة؟ من الضيق. هلأ هنا في المأزمين، هنا بالحج تقرأوها يعني هالمحل الضيق بين الجبلين، وجمعها أزمات. في ناس بيقول لك أزمة، شو أزمة؟ أزمة جمع زمام، الزمام هذا الرسن اللي يوضع في عنق الدابة، ومثل كمان الجرافات اللي كنا نحطها طول عمرنا واسترحنا هنا منها. يعني نعم، الشكوى من اللغة الإنجليزية كثيرة جدا في هنا وفي البلاد الأخرى. الحقيقة نحن يعني نهتم باللغة الإنجليزية أكثر من اللازم. لا بأس، من المستحسن أن يتعلم الطالب والطالبة لغة أجنبية، هذا أمر يفيده، لكن نحن نبالغ بتقدير الأمور ونكبر الأمر الصغير. اليوم في مبالغة بتعليم اللغة الإنجليزية، ما هي كلها بالأهمية، لازم يتعلمها، بس ما هي ليش البلاد الأخرى؟ هلا في ألمانيا الذين يعرفون الإنجليزية قلائل، هل يعرفون الفرنسية أكثر؟ كل بلد المهم أن يتعلم لغة من اللغات التي اللغات العلمية، اللغات يعني كنت أقول الحضارية. هلا العربية بدأت تصير اليوم، اللي بيطلع كتاب بفرنسا إذا طلع أي كتاب أدبي أو كتاب علمي إنجليزي يترجم للغة الفرنسية بعد مدة قصيرة. الآن الترجمة فتح بابها، فيستطيع الواحد أن يطلع على الآداب والعلوم، وإن كان تعلم اللغة الأجنبية أحسن وأنفع وأفضل وينبغي أن نعتني به، لكن ما نبالغ. على اللغة الإنجليزية نعم نعطيها في الأسبوع 6 ساعات، ومجموع الساعات كلها 4 × 6 = 24، يعني ربع الحصص أو 5 الحصص، لا هذا كثير، هذا كثير. فهي تشكو من اللغة الإنجليزية. نعم، هذا عم يقول لي، قال هاي كلمة إلكترونية اللي بتقولوا شيء منين جايبينها؟ والله يا شو، أولا هذا نسيت في أي كتاب البيروني، في أحد كتبه البيروني هذا اللي بيقول عنه دسقاو هذا الألماني، يقول أنه أكبر عقلية، أو إذا يعني عدلناها من أكبر العقليات البشرية. البيروني مدهش جدا، عربها القطرون. بينما إذا فتحتم لاروس في أمبير، مو أمبير بالبي هذه المشددة، هذا بتاع مقياس الكهرباء كذا أمبير، لا أمبير، عم يقول كلمة عربية معناتها العنبر، مأخوذة من العنبر، ويقول أنه عن الأصفر منه، الأصفر هذا الكهرمان اللي بسموه، ما في مسابح من الكهرمان، هذا الأصفر هي إذا حكيتها هلا مسابح روجتو مسبحة كهرمان، العوام بيقولوا مسبحة كهرباء، هذه إذا حككتها على الصوف، على ثوب الصوف، ووضعت قطعا صغيرة من الورق تلصق بها، تلتقطها، تطلع فيها قوة كهربائية. هذه اللي كان يسميها اليونان إلكترون. إلكترون معناته إذن العنبر الأصفر، بعبارة تانية الكهرمان. فالعرب من الكهرمان اشتقوا كهرباء، فإلكترون معناته كهرباء، كهرباء ومأخوذة من هنا. والإلكترون عند اليونان كما يقول في معجم لاروس أيضا اسم لهذا العنبر الأصفر، أي بسموه سوكسان بالفرنسية، العنبر الأصفر. نعم، هذا تصحيح خطأ. قال سمع من خطيب عم يقول فيها يحث على التوبة، قال واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير واتركوا. يا إخوان، هذه من الأخطاء الشائعة. إذا قلنا هلأ استبدل الخير بالشر، معناته ترك الخير ولا ترك الشر؟ الله قال يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هل دخلت عليها الباء؟ هذا اللي يعطى. لو قال لك اشتريت هالطاولة بغنمي، هل دخل عليه الباء؟ هو الثمن الذي أعطي، فما دخلت عليه باء الجر هذا اللي أعطينا، فنستعملها بالعكس. رسالة بلا اسم ومعها قطعة مقصوصة من جريدة، والعنوان قال شوفوا ما بيقولوا المكتوب يقرأ من عنوانه، عنوانه قال لنحن لهجاتنا المحلية وللفصحى رب يحميها. بعدين تحت عنوان تاني بالخط العريض قال حضاريا الفصحى ميتة وستلحق بالدين الصور. بعد اللت والعجن، وهي كلمة عربية، اللت والعجن هذه اللي استعملها العوام هي من الفصيح، ومنها اللات، صخرة اللات اللي كانت تعبد كان يلت عندها الدقيق. بعد أربع أعمدة طويلة شوفوا خاتمتها شو هي، يعني هي يقرأ المكتوب، هي من عنوانه ومن خاتمته. خاتمته عم يقول قال أما اللغة فإن للغة ربا يحميها، فلتقتصر دراستنا للغة العربية الفصيحة على طلاب علم اللغة العربية أو الدارسين في كليات الشريعة أو المشتغلين بالفقه وشرح القرآن الكريم. قال كمان الكريمة، قال ذلك لأننا سنجد أنفسنا في المستقبل أمام ضرورة ترجمة المصحف الشريف، اسمعوها، إلى اللغات العربية المحكية بين قوسين اللهجات المحلية، أسوة بترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية الأخرى. والمستقبل وآت لا محالة، فلنعد العدة وليحمنا الرب. أولا ربنا لا يحمي من يقول مثل هذا الكلام، وهذا الكلام في أحد الشعراء يقول من معشر كفروا بالله تقليدا، هذا كفر ومقلد فيه، يعني حتى ما هو كلام مبتكر ولا كلام جديد، كلام سخيف وغلط ومخالف للواقع ومناقض للدين وهجوم على كتاب الله، وبعدين معاد، يعني الناس قالوه وأعادوه وكرروه حتى صار مثل يعني الطعام الممضوخ، يعني ما عاد يقبل، تعافه كل نفس. فهذا كلام سخيف، هذا يزعم أنه سيأتي يوم يقضى فيه على اللغة الفصيحة، يعني على العربية، وتفنى كما انقرض الديناصور وفني، ولكن اللغة الفصيحة حماها الله بالقرآن على رغم أنفك. والله اللغة العربية باقية محمية بحماية الله لمكان القرآن منها، ما دام هذا القرآن يتلى في المحاريب ويصلي المسلمون به ويقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، فسيبقى القرآن وتبقى العربية الفصحى. وهذه الأمنية اللي يتمنونها، الأمل، هذا العوام بيقولوا مثل أمل إبليس في الجنة، هؤلاء يؤملون أن تصير العربية مثل اللاتينية لغة أثرية، وأن تتحول اللهجات المحلية العراقية والسورية والمصرية والحجازية والنجدية واليمنية إلى لغات قائمة برأسها وتنقرض. لا، هذا مطلب بعيد، لن تنالوه ولن تروه. الله قال قل موتوا بغيظكم، والله اللغة العربية باقية والقرآن باقي والكلام السخيف هذا هل يعاد للمرة العشرين؟ يا ليت أنه كلام يعني مخترع جديد، فلا تبالوا به. هنا سؤال، قال شو معنى الآية؟ الآية، والله الآية العلامة، العلامة، يعني حتى بيقولوا بآية كذا، بآية ماذا، يعني بأي علامة، حتى بيقول النابغة توهم، وصف الديار لأطلال الديار عند العرب. أقول كلمة معترضة في فائدة. العرب الأولين في الأولون في الجاهلية الشعراء عندما كانوا يقفون على أطلال الديار، هذا كان أصدق الشعر، يعبر عن عاطفة عميقة صادقة. أما الشاعر العباسي هل ساكن في بلد لا عمره رأى الصحراء ولا رأى النؤي المهدم ولا رأى آثار الخيام، وجاء ينظم كما تقليدا للعرب الأولين، هذا كذاب. أما العربي الأول لا، إذا قرأتم أنا في الكتاب قصص من التاريخ شرحت مرة عملتها بشكل قصة، عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار، ماذا تحيونا من نؤي وأحجار أقوى وأخفر من نعم، وغيره هوج الرياح بهاب الترب مواري. الحاصل الآية العلامة بيقول توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام، هذا النابغة، وذا العام سابع. بعدين الآية معناها الجماعة، الجماعة أيضا قال إيش خرجنا من المديشو، هذه نسيت، لا حي مثلها بآيتنا نزجي اللقاح المطافلة. اللقاح يعني النياق، والمطافل لها أطفال قد ولدت، ونسجي يعني نسوق سوقا رفيقا. نعم، من معناها شيء العجيب، شيء بتقول هذا رجل آية في الذكاء، هذا آية في كذا. نعم، الآية الشيء العجيب الذي يتعجب منه ويعجب به. نعم، بعدين الآية في القرآن الجملة وهي خاصة بالقرآن،
والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.